الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فهذا أول دروسنا في التفسير لشهر رمضان لعام 41,400,000، وهو متعلق بدورة علمية جديدة تتضمن تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن. الإمام العالم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الدورة العلمية 46 والخاصة بهذا التفسير المبارك الذي هو بعنوان صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله في تفسير القرآن الكريم عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه الصحيفة التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. فقد مدح رحمه الله تعالى هذه الصحيفة، وقد جمعت كثيرا من أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذه دورتنا العلمية 46,200 والخاصة بهذا التفسير المبارك صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم، وذلك في اليوم الثاني من شهر رمضان لعام 41,400,000. وقد شرعنا في القراءة في هذا التفسير منذ عدة سنوات، وقد وقفنا عند تفسير سورة يوسف عليه السلام، فنبدأ القراءة من تفسير سورة يوسف عليه السلام. وأما باقي التفسير من أول سورة الفاتحة إلى سورة يوسف فتجدون ذلك على الموقع بفضل الله سبحانه وتعالى. فنبدأ اليوم القراءة في تفسير سورة يوسف في هذه الدورة العلمية 46,200. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة يوسف. قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله نجزي المحسنين المهتدين.
ابتداء ننبه إلى أن التفسير المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار التابعين في هذه الأمة ليس تفسيرا لكل القرآن، بمعنى أنه يفسر القرآن كلمة كلمة، فلا يقوم تفسير الصحابة رضوان الله عليهم على تفسير الكلمات ومن ثم الآيات وهكذا، وإنما يقوم تفسير الصحابة رضوان الله عليهم على تفسير بعض الآيات، ذلك أنهم كانوا عربا أقحاحا يعلمون التفسير من لغة العرب، فلم يكونوا في حاجة إلى أن يقفوا مع كل كلمة، وهم العرب الأقحاح. لكن هذا إنما عرف في المتأخرين من بعدهم في صدر هذه الأمة لما قاموا على تفسير القرآن كلمة كلمة، كما هو صنيع شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره، الذي هو يعد فضلا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إذ كان جامعا لتفسير كل من سبقه من الصحابة ومن التابعين، كل ذلك مع تحقيق واضح ومع رسوخ شامل في شتى آلات المفسر، سواء كان من لغة أو كان من قراءات أو كان من مباحث فقهية أو كان من تناولات عقدية أو كان من مباحث إسنادية، كل هذا وجد في هذا التفسير الجامع الذي لا أعلم تفسيرا سبقه في جمع تفسير السلف على طريقة الكلمة، يفسر كلمة كلمة. أما الوارد عن صحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكعائشة رضي الله عنها، وكابن مسعود رضي الله عنه، وغير ذلك من تفسير الصحابة المأثور عنهم، فلعلك تجد أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم تجد تفسيرا واسعا في هذا. وقد سبق الحمد لله أن تناولنا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا تناولناه كذلك، وإن شاء الله نحن بصدد أيضا قراءة مرويات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في التفسير، وغير ذلك من هؤلاء العلماء ومن هؤلاء الصحب الكرام الذين كانت لهم تفاسير كثيرة لبعض آيات القرآن، فإننا نأخذ جامعة تفاسيرهم إن شاء الله في هذا الباب. الشاهد أن طريقة التفسير عند الصحابة لم تكن تفسيرا لكل كلمة من كلمات الآية، وإنما كانت تفسيرا عاما يتضمن ماذا؟ يتضمن بعض الآيات. ولهذا نجد مثلا تفسير سورة يوسف قوله تعالى ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما، لم يبدأ تفسير ابن عباس من أول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، لم يبدأ هذا، إنما هذا عرف من أول أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ثم من بعده. أما تفسير السلف من الصحابة ومن صدر هذه الأمة من التابعين إنما كان تفسيرا لبعض الآيات، كما قلنا لأنهم كانوا عربا أقحاحا فكان تفسير كثير من الآيات واضحا بالنسبة لهم، هذا ابتداء. نعم، قوله تعالى ولما بلغ
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله نجزي المحسنين المهتدين.
نعم، نجزي المهتدين، هذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبا، وإنما النبوة اصطفاء واجتباء واختيار. هل النبوة كسب؟ يعني أن الإنسان إذا وصل إلى رتبة معينة من العبادة والطاعة ومن الخلوة ومن غير ذلك من هذه الأشياء يكون نبيا؟ الجواب لا، وإنما النبوة اصطفاء، النبوة اجتباء وليست كسبا. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي. وقال سبحانه وتعالى لمن المصطفين الأخيار، فالله سبحانه وتعالى يصطفي والله عز وجل يجتبي، وإنما يجتبي ربي سبحانه وتعالى على علم، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. بل إن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بهذه النبوة والرسالة، كذلك أيضا من الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى قد اجتبى جبريل عليه السلام ليكون هو الذي ينزل بالوحي على رسل الله وأنبياء الله، فاصطفى واختار الله سبحانه وتعالى من الملائكة رسلا ينزلون بهذا الوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين، وهو جبريل عليه السلام الذي لم يعرف سواه بهذا الأمر، فإن جبريل هو الموكل بالوحي إلى سائر الأنبياء، هو الذي نزل إلى سائر الأنبياء، ولم يكن هناك ملك آخر نزل على بعض الأنبياء ثم مثلا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما جبريل هو الذي كان موكلا بالوحي إلى جميع الرسل والأنبياء، فمما يدل على أن الله عز وجل يصطفي ربي سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء واختبار واجتباء، وليس أن النبوة كسب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النبوة مع كمال الإنسان، كمال استوائه وكمال عقله وكمال أشده، لأن النبوة لها أعباء كثيرة فيقوم بها هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، كذلك في موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين قال المهتدين، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته فالله عز وجل لا يجعل هذه النبوة وتلك الرسالة في عرابيد الناس حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته فيصطفي لها الله سبحانه وتعالى من علم عز وجل أنه أهل لذلك. ولهذا قال نجزي المحسنين، أي قال ابن عباس أي المهتدين، فلله عز وجل الحكمة البالغة. بل إن بعض أهل العلم أشار أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى كذلك كما اصطفى الرسل للقيام بهذه الرسالة والنبوة، كذلك اصطفى أتباع الرسل واختار أتباع الرسل وأقامهم المقام العظيم، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا في رسل الله وأنبيائه وفرعا في وراثه، لأن الأنبياء لم يورثوا دينهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فالعلماء ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من العلماء حتى تكون له الإمامة في الدين وحتى يكون محل الاقتداء في العالمين. فالله عز وجل اصطفى من الصحب الكرام واصطفى من التابعين واصطفى من تابع التابعين، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يصطفي من هذه الأمة المباركة العظيمة التي والله الخير فيها في كل عصر وزمان، ولا تنقطع حجة الله سبحانه وتعالى على الناس، بل إن الحجة قائمة فيما يتعلق بالحجة العلمية وفيما يتعلق بالحجة العملية، فنرى في الأمة من يقتدى بهم والحمد لله. فرحم الله علماء السلف الأوائل الذين اصطفاهم الله عز وجل فقاموا بهذا الحمل العظيم وخير القيام، وبذلوا في سبيل نشر هذا الميراث النبوي، بذلوا في سبيله مهج النفوس، فلم ينظروا إلى أموال ولم ينظروا إلى متاع دنيا ولا إلى حطام زائل، وإنما قاموا الحمد لله بتعلم هذا الدين التعلم الصحيح والعمل بهذا الدين، فكانوا قدوة للعالمين وكانوا أئمة كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله جعل، الله اصطفى، الله اجتبى من هؤلاء النجباء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. فالاصطفاء في العلماء غير الاصطفاء في النبوة، الاصطفاء في العلماء يكون عن طريق هؤلاء الذين يوفقهم الله للقيام بهذه الأسباب العظيمة، فحينئذ يصطفيهم الله عز وجل ويقيمهم المقام العظيم الذي يكونون به قدوة للعالمين. ها أنت ترى الإمام أحمد رحمه الله صار إمام أهل السنة والجماعة، ها أنت ترى شيخ الإسلام ابن تيمية لما قام هذا المقام العظيم صار شيخا للإسلام في كل زمان، ها أنت ترى الإمام المجدد ابن عبد الوهاب لما قام في الجزيرة بهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد وتحملها وتبناها ونشرها ودعا إليها وتحمل فيها ما تحمل حتى كذا يقتل رحمه الله تعالى المرة بعد المرة، كل ذلك والله عز وجل يحفظه، والله سبحانه وتعالى يثبته، والله سبحانه وتعالى يفهمه، كما قال علي رضي الله عنه وفهم يؤتيه الله عز وجل رجلا مسلما، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذه الإمامة في الدين أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا إمامة في الدين، وأن يجعلنا أئمة في العلم والعمل، ولا يجعلنا عربيت نتاجر بهذا العلم ونرجو به غير وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا المقام الذي يرضيه، نسأل الله أن يقيمنا المقام الذي يرضيه، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالأمر عظيم أيها الأحبة، الأمر عظيم، الأمر عظيم. ليس العبد يتاجر بدين الله عز وجل ولا يتاجر بهذا العلم، إنما التجارة لها أبوابها، تاجر في كل المجالات، أما العلم فتعبد الله به، فالعلم عبادة وليس تجارة، العلم عبادة وليس تجارة. فمن تصدر في هذا المقام ليتاجر به وليصرف وجوه الناس إليه وليقال إن فلان المعالم هذا ينتظر هذا الموعود أو هذا الوعيد العظيم الذي ينتظره في الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي تنغلع له القلوب، الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي ويأخذ الغشي قبل أن يحدث به ثلاث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر الرجل الذي علم القرآن والذي حفظه وعلمه، ولكن ليقال فلان عالم، فهذا يؤتي الله عز وجل به، يأتي الله عز وجل به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول فماذا عملت بها؟ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن، يقال له كذبت، كذبت بل قرأت ليقال قار، وتعلمت ليقال عالم، علمت هذا ليقال عالم، ما علمت هذا عبادة، ما علمت هذا ديانة، ما علمت هذا إمامة. ووالله ثم والله ثم والله إن أمارات الكذب لتظهر على هؤلاء، إن كتبوا ففي أقلمهم، وإن تكلموا ففي كلامهم، وإن عملوا فوالله ترى النفاق يلوح في أعمالهم. أما الصادقون فلهم شأن آخر، فوالله ولو قلت كلماتهم إلا أنك تجد لها نورا وتجد لها ضياء وتجد لها بهاء، فالأمر عظيم في اصطفاء الله واجتماء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأئمة الذين يقومون بهذا الميراث العظيم وبهذه الوراثة الكبرى التي ليست هينة، والله ليست هينة أن يقوم الإنسان بوراثة الرسل في العلم والعمل، وأن لا يلتفت إلى شهرة ولا يلتفت إلى دنيا، بل همه أن يتعلم دين الله، همه أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى، وأن يصل دين الله عز وجل إلى الناس وصولا صحيحا، ولو أنه في سبيل ذلك تمزقت أشلاءه، ولو أنه حرم النور فكان في السجون إلى أن يخرج من سجنه إلى قبره، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري، إن جنتي معي في صدري. هؤلاء هم الأئمة الذين أتاهم الله عز وجل الصبر واليقين، أتاهم الصبر فتركوا به الشهوات، وأتاهم اليقين فتركوا الشبهات وردوا عليها، فكانوا بالصبر أئمة لم تستهوهم شهوة، وكانوا باليقين أئمة علماء لم ينجرفوا وراء شبهة، بل هم الذين كانوا الصخرة التي تتحطم عليها كل شبهة، فإذا وصلت الشبهة إلى أحدهم فندها وجل دين الله سبحانه وتعالى، فحملوا مشاعل النور في وسط الظلام، فأنار الله عز وجل بهم البصائر، وأنار الله عز وجل بهم القلوب، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، ذلك أن الشيطان يضع أمره ويضع شبهته ويضع ضلالته في الناس فتروج، حتى إذا وصلت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نفاها. فما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك من هذا العالم الذي يقوم بوراثة النبوة. فأنصح نفسي المقصرة التي تستحي من نفسها حين تتكلم في العلم، وأنصح إخواني خذوا العلم عبادة إخواني، لا تلتفتوا إلى بني أزمانكم من هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم وينطقون به ويقولون حدثنا وأخبرنا، لكن الواقع خلاف ذلك، لكن الواقع العملي خلاف ذلك، من إرادة الشهرة وإرادة النصرة وإرادة العلو. ولهذا لا تعاملون تعامل العلماء، ولا يقومون في الأمة مقام النجباء، والله عز وجل قال في محكم كتابه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فتواتر وتوارث هؤلاء العلماء العلم كابرا عن كابر، حتى صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى إلى عصرنا هذا والحمد لله، ولم يخلو عصرنا من علماء أفذاذ جدد الله عز وجل بهم الدين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، من يجدد، لا من يخترع ولا من يبتدع ولا من يحدث، من يجدد هذه الأمة دينها. فأسأل الله بمنه وكرمه في هذا اليوم المبارك وفي هذا الزمان المبارك أن يجعلنا وإخواننا المستمعين من المجددين لدين الله سبحانه وتعالى، ومن الذين يقومون بهذه الوراثة حق قيام، وكذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهتدين، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. نعم.
قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: هيت لك، هلم لك.
نعم، وراودته التي هو في بيتها وهي امرأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، أي هلم لك. فقد استعدت وتهيأت وهي المرأة ذات المنصب والجمال، وقد خل الجو فلم يطالع أحد، وهو غريب وشاب، ومع ذلك استحضر مراقبة الله وعظمة الله ومقام الله، فقال: إني أخاف الله. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أحسن مثواي وأحسن القيام علي، إنه لا يفلح الظالمون. قال: معاذ الله، إنها كلمة المؤمن. معاذ الله، إنها كلمة المؤمن التي تكون سيهاجا واقيا له من الوقوع في المحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا ننسى قصة أصحاب الغار الثلاثة، هؤلاء الذين انطبقت عليهم الصخرة، وقال أرشدهم وأوسطهم: إنه لن ينجيكم من هذا كله إلا أن يتوسل كل واحد منكم بأخلص عمل فيما يعتقد وبأرجى عمل فيما يعتقد حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ما بنا. فإذا بهذا يتقدم بدعائه ببره ولوالديه، وإذا بالثاني يتقدم بعفته، تلك المرأة ابنة عمه التي أحبها حبا جما، والتي طالما راودها عن نفسها فأبت، فلما ألم بها سنة وحاجة وفقر وجاءت إليه ترجو مالا، فهو ابن عمها، فقال: لن أعطيك المال حتى تخلي بيني وبينك وبيني وبينك. وهذه الفرصة قد جاءته وصارت الفرصة سانحة له، فلطالما تعلق قلبه بها ولطالما راودها عن نفسها، فلما رأى فيها الضعف عرض عليها هذا الأمر، فإذا بها توافق. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وما بقي إلا أن يفض الخاتم، فذكرته بالله سبحانه وتعالى، آخر باب آخر كلمة تذكره بها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله لا تستغل ظروفي، اتق الله لا تعلو بشهوتك فتغضب الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الله مطلع، اعلم أن الله محاسبك. ووقعت الكلمة في قلبه ووصلت الرسالة إلى شغف فؤاده، فلم يكن بينها وبينها حائل، والله عز وجل أعلم بعباده. فإذا الرجل يقوم منتفضا ويترك ذلك لله، وعظم الله في قلبه وخاف مقام ربه، فقام وهي أحب الناس إليه، قام وهي التي طالما رجاها، وهي التي طالما راودها عن نفسها، وهي التي طالما حلم أن يكون في هذا الموضع يوما ما، لكن الكلمة وقعت في القلب. ولهذا درس لكل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: لا تيأس أيها الداعي من أحد، فلعل الكلمة التي لم يكتب الله عز وجل له بها الهداية لم تكن بعد، لعلها الكلمة التي ستنطقها الآن. نعم هي بعد 1000 كلمة، نعم هي بعد 1,000,000 كلمة، لكنها الكلمة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون له فيها الهداية. فلا تدخر، وتذكر هذا الداعية المبارك الذي ما ادخر هذه الكلمة حتى بعد موته، فلما عاين النعيم قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر الله، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إنها الكلمة التي لا ينبغي أن يدخرها داعية إلى الله مهما كان الأمر أمامه. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، إن هذه المرأة لم تدخر هذه الكلمة، ما قالت بهذا المجلس لن يتذكر، بهذا المجلس لن يرجع، بهذا المجلس لن يرتدع، ولكنها قالت الكلمة: لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا الرجل بهداية وتوبة فيقوم. فإذا بالكلمة رسالة رسالة تنفذ إلى القلب، لأن الله سبحانه وتعالى وفق وأراد. فإذا بالرجل يقوم قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. ولما لا يفرج؟ ولما لا يفرج الله سبحانه وتعالى؟ وهل الله سبحانه وتعالى، وهل الله عز وجل يحب تعذيب عباده؟ لكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإقبال. لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في صحراء ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما أيس منها نام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا ناقته عنده، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أترون فرح هذا؟ لم تعد إليه ناقته، وإنما عادت إليه حياته. كذلك الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من هذا. الله يفرح بإقبال العبد ويفرح بتوبة العبد. إنه السياج العظيم، معاذ الله، إنه السياج العظيم، إني أخاف الله، إنه السياج العظيم. واللجوء إلى الركن الشديد، آوي أو آوي إلى ركن شديد، فحينئذ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، ولا ينبغي أن نزيد على ذلك مما لم يرد لا في كتاب ولا في سنة من هذه الإسرائيليات التي قامت على الطعن في الأنبياء وانتقاصهم، من أن يوسف عليه السلام جلس منها مجلس الرجل من المرأة وقد حل وفك وفعل، فلما رأى يعقوب عليه السلام عاضا عن ألمه، أو رأى كفا، أو رأى آيات، أو رأى كل هذا مما لم يرد به كتاب ولا سنة، بل هو يعارض ما جاء في الكتاب والسنة. قال معاذ الله، راودته وغلقت الأبواب، قالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم خطرات لولا أن رأى برهان ربه. هذا الذي يكون في النفس مما دفعه يكون حسنة لا يكون سيئة. فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن حديث النفس هذا، تجاوز الله سبحانه وتعالى، بل إن حديث النفس لو جاء فدفعه الإنسان انقلب حسنة. ولهذا صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإمام العالم المتفنن الذي قال فيه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يصدر من يوسف عليه السلام إلا حسنة، لم يصدر منه سيئة. ولو كان قد جلس، ولو كان قد فك، ولو كان قد هم هذا الهم، هم الإصرار أو هم فعل، لكان سيئة لا حسنة، لا حسنة. ولكن ما صدر من يوسف عليه السلام إنما هو حسنة محضة، فإن الخطرات إذا وردت فدفعها الإنسان بخوف الله سبحانه وتعالى صارت حسنة لا سيئة. ولهذا قال الرب سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحانه وتعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكن من الصغرين. وقال سبحانه وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأبكم من الجاهلين. فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كل هذا نطرقه لهذه الروايات التي ما ورد بها كتاب الله عز وجل، ولا وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح من تفسير بعض الصحابة لذلك كابن عباس وغيره، إنما الصحة إلى النقل أنها من الإسرائيليات، وليس أنها تكون صحيحة المعنى. فإن الإسرائيليات منها ما هو مقبول، ومنها ما هو مردود، ومنها ما لم يرد دليل برده ولا بقبوله، فحينئذ تجوز روايته. فلعل هذا من هذا الباب الذي رأى الصحابي أن يرويه وأن ينقله. فأقول بارك الله فيكم، إنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بها هم خطرات لولا أن رأى برهان ربه، أي الإيمان، أي الإيمان. فالإيمان الذي في قلبه، وليس أن يعقوب عليه السلام قائم وظهر له، كأن يوسف عليه السلام ما كان له أن يرجع حتى يرى يعقوب. هذا لو رآه عربيد لم تنع، لو رأى نبيا وهو يريد أن يزني، رأى نبيا أمامه وخرج نبي ورأى آية كبرى لقام، فكيف بيوسف عليه السلام الذي ضرب الله عز وجل به مثلا للعفة؟ فالهم كما قال أحمد هم خطرات وهم إصرار، أما هم الخطرات فقد يرد، ولكنه دفع بتقوى الله عز وجل وبالإيمان الذي كان في قلبه، وهو أعظم البرهان في قلوب أنبياء الله ورسل الله عز وجل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فغاية ما ذكر القرآن ذكر هما، وهذا الهم كما قلنا هو هم الخاطرة الذي يكون في الذهن، ولكن قام خوفا من الله سبحانه وتعالى، وابتعد خوفا من الله، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نعم.
قال قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله شغفها حبا غلبها.
نعم، فوصل حبه إلى شغف قلبها وقد تمكن من قلبها. نعم.
قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال متكئا مجلسا،
عدت مجلسا وأرادت أن تريهم، وهذا من الكيد، وأرادت أن تريهم من يوسف عليه السلام هذا. تلومني أنني وقعت في عشق هذا الرجل الذي عندنا، تعالوا أريكم إياه. وأعدت مجلسا وأدخلت يوسف عليه السلام فكان ما كان، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. كأنه ملك كريم، هذا ليس بشرا، كأنما ملك كريم من شدة وضاءته ومن شدة جماله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، حينئذ صرحت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم. هذه براءة يوسف عليه السلام، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فانتقلت من خفاء إلى علن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الخاسرين. نعم،
وأكن
من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم.
قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه قال أعظمنا
جماله. نعم.
قوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، قال قوله فاستعصم فامتنع،
وهذا أعلى الأساليب في التعبير عن حصانة يوسف عليه السلام. ولو يوسف عليه السلام كان قد فك وحل وجلس وكذا لما عبر عن امتناعه بالاستعصام، وإنما كان الطمع فيه. اعلموا أنه لا يمكن أن يعبر عن رجل فك وحل وأراد وكذا، لا يمكن يعبر عنه فاستعصم، ولا يمكن أن يعبر عنه الآن حصحص الحق أنا روتو عن نفسه وإنه لمن الصادقين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء والفحشاء، نصرف عنه السوء والفحشاء، فلم يأتي السوء قط ولا الفحشاء قط. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. نعم.
قوله تعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، قال قوله ذلك من فضل الله علينا أي جعلنا أنبياء وعلى
كما
الناس
قلت لكم، وهذا دليل على أن النبوة هذه الصفاء واختبار. ذلك من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، إلى أن قال سبحانه وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نعم.
وعلى الناس يقول أن بعثنا إليهم رسلا.
نعم، انتبهتم لهذا التفسير؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذا واضح في علينا، ذلك من فضله علينا أن جعلنا أنبياء تبوء على الناس وعلى الناس، أن بعثنا إليهم رسلا، مما يدل على من أن أعظم منة يمن الله بها على الناس أن يرسل إليهم رسلا فيعلمونهم أمر دينهم. هذه أعظم، ولا أقول من أعظم، لأنه لا توجد نعمة تفوق نعمة الرسالة ونعمة الهداية ونعمة بيان الطريق إلى الله عز وجل الذي ينبغي أن يسلكه العبد، وهذا إنما كان عن طريق الرسل. انتبهوا للآية، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء، وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا فعرفوا عن طريقنا طريق الله سبحانه وتعالى، عرفوا حقا من باطل، وعرفوا توحيدا من شرك، وعرفوا سنة من بدعة، وعرفوا ما يحب الله عز وجل ويرضاه مما يسخط الله عز وجل ويكره. هذه أعظم منة على الإطلاق، أن أرسل الله عز وجل إلى الناس رسلا وأن أنزل كتبا، هذه أعظم منة يمن الله عز وجل بها على الناس. فليس هناك منة أعظم من منة الهداية ولا منة الاستقامة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه المنة من أحب. أما الدنيا فيعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، لكن منة الهداية هذه لا يعطيها الله عز وجل إلا من أحب، إلا من أحب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أحبهم الله وهداهم الله ووفقهم الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أسأل ربي أن يجعل لنا من الهداية أوفر حظ ونصيب. انتبهوا يا أخواني لهذه المعاني العظيمة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وعلى الناس. كيف تكون هذه منة على الناس وليس الناس رسلا، إنما المنة على هؤلاء الذين جعلهم الله أنبياء، المنة أن أرسل الله إليكم هؤلاء الأنبياء، أن هداكم عن طريق هؤلاء الأنبياء. ولهذا كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الأنبياء، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الأنبياء. فليس قوم يونس يسلكون طريقا إلى الله عز وجل إلا من طريقه، وليس قوم موسى يسلكون طريقا إلى الله إلا من طريقه، وليس قوم عيسى يسلكون طريقا إلا من طريقه، طريق التوحيد. ليس أنه الله أو هو ابن الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن أيها الأحبة، الطرق كلها مسدودة إلا طريق الأنبياء والمرسلين. لهذا كان أعظم المنة على العباد أن أرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأن أنزل عليهم كتبا، من أخذ بها اهتدى ومن أعرض عنها هلك والعياذ بالله. قال ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر، ولكن أكثر الناس دليل على أن العبرة ليست بالكثرة. دروس يا أخواني انتبهوا إليها، اكتبوها يا أخواني بارك الله فيكم. نعم ليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالاستقامة. ولهذا من الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. من الجماعة؟ من الجماعة الذين يبلغون الآلاف المؤلفة والملايين المملينة والمليارات؟ لا يا إخواني، الجماعة ما وفق الحق. فالجماعة هي السواد الأعظم، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، ما وفق الحق ولو كنت وحدك. أنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. إذن الجماعة هي ما كان عليه النبي والصحابة، ولهذا فسرها النبي في حديث آخر، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي ينبغي أن يناقش فيه المشايخ السلفيون وأن يبلغوه الأمة، أن يبلغوا الأمة ما معنى الجماعة، ما معنى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بدلا من أن ينطشوا لفظة كلهم في النار إلا واحدة، حتى إن بعضهم لا يقول كلهم في الجنة إلا واحدة. بدلا من كلهم في النار إلا واحدة، وبعضهم يقول لا يطمئن قلبي إلى ذي زيد، بدلا من هذه المناقشة للفظة التي تواترت عند سلف الأمة وتناقل في كتبهم وحكموا إليها أهل البدع والأهواء، بدلا من هذا قفوا معه وستفترق أمة، فحذروا من هذا التفرق شرعا، قفوا معه معنى الجماعة ومعنى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دلوا الأمة على ذلك بدلا من أن توجدوا للأمة المسالك في اتباع المسالك والسبل. والنبي قد نصح الأمة غاية نصحه فرسم يوما ما خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا عن يمين وعن شمال وقال هذه سبل الشيطان، على كل شيء سبيل منها شيطان يدعو إليها. إن صح الأمة لقد نصح النبي الأمة يوم أن لم تكن فرقة أخرى سوى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية صحابته رضوان الله عليهم. أولما صارت الفرق أمامنا عجزنا عن حصرها، عجزنا عن استيعابها، صرتم الآن تقولون اللفظ كلهم في النار إلا واحدة غير ثابتة، وتتكلمون عن هذه اللفظة وتقولون بأن هذا التفرق إن كان بين جماعات فلا، وإن كان بين فرق فنعم، وتتكلمون عن هذه الأمور، رخصتم روجتم هذا التفرق في الأمة وقلتم هذا ظاهرة صحية، كل يدفع عجلة الإسلام وكل يدعو إلى الله، حتى ضاع مفهوم الجماعة وحتى ضاع مفهوم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بدلا من هذا، بدلا من أن تقفوا عند هذا، وقفتم عند دفع الحديث ورد الحديث بما لم يقله أحد من أئمة الحديث. ولذا أقول في أي موضع قال يوسف هذه الآية عليه السلام؟ إنها في الموضع الذي كان فيه حبيسا سجينا مظلوما، سجن من أجل العفة، وهو صادق صابر محتسب، فإنه القائل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودخل السجن وكان في غاية الإحسان، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين من المحسنين، فكان على الإحسان القولي بالكلمات العظيمة المباركة، وكان على الإحسان الفعلي، فكان يخدم وكان يعاون، فرأوا فيه أعلى صور القبول والبر والإحسان، إن نراك من المحسنين وليس فوق الإحسان مرتبة. فماذا كان؟ استغل هذا الموقف في الدعوة إلى الله، استغل هذا الموقف في الدعوة إلى التوحيد، استغل هذا الموقف في ربط هؤلاء بمنهج الأنبياء. ولهذا القضية الأولى أيها الأخوة عند كل داعية صادق هي قضية التوحيد، فمتى وما سنحت له الفرصة برا أو بحرا أو جوا في سجن في صح في بر في أي مكان، متى ما سنحت له الفرصة قفزت قضيته لتكون هي القضية الأولى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنها القضية الأولى التي حملها في صدره، فما إن وجد محلا لها حتى نشرها وربط لا بنفسه بل ربط بأئمة الهدى وأنبياء سابقين، ربط بهذا، فإن الداعي لا يربط الناس بنفسه فقد يموت غدا وقد يسجن، إنما يربطهم بمنهج معصوم. قال لا يأتيكم طعام ترزقاني إلا لم أتكم بتأويله قبل يأتيكم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي، آبائي نفي وإثبات، تركت ملة قوم لا يؤمن بالله واتبعت ملة من؟ آبائي، تركت واتبعت، تركت ملة الشرك واتبعت ملة الآباء. ومن آباؤه؟ آباؤه العظام الذين كانت لهم المناصب، آباؤه العظام الذين كانت لهم الأموال، آباؤه العظام الذين كان لهم النسب والحسب، وفقط لا، واتبعت ملة آباء الأنبياء، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذا السر، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نعم، فهو ابن من؟ ابن يعقوب. ومن يعقوب؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد ليس في حياتي، ليس في حياتي، إنما من بعدي، من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، نعم واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها آلهة وليست كذلك إنها عاجزة عن أن تدفع ضرا أو أن تجلب نفعا إنها عاجزة بكل المقاييس واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فدعا إلى التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين. عرفتم خلاصة الدعوة، عرفتم وسائل الدعوة، عرفتم طريقة الدعوة، عرفتم الثمرة العظمى من الدعوة. عبادة، عبادة ربانية في السجن تكون، في البر والصحراء والفضاء تكون، في الفقر تكون، في الغنى تكون، في كل لحظة تكون معك في كل أطوار حياتك، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخواني القضية كبرى، يا إخواني القضية عظيمة، يا إخواني يا إخواني القضية ليست مقطع تخرجه حتى يقال في الناس إنك كذا وكذا، يا إخواني القضية ليست كتاب تصنفه فتخرجه الناس فيقال ما أعظم تصنيفه وتأليفه، يا إخواني القضية ليس أن تعلو على فلان أو علان، يا إخواني القضية ليست هذه، والله القضية هي تخلص دين الله عز وجل مما ألصقه به هؤلاء. فليست العبرة بالكثرة وليست العبرة بما عليه هؤلاء الناس. لا تستوحش أيها الموحد من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تستوحش من قلة السالكين ورأيت النبي وليس معه أحد، ولا تغترن بكثرة الهالكين ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. القضية هذه هي التي ينبغي أن نقوم عليها، وهي التي ينبغي أن نتدارسها، وهي التي ينبغي أن نتناصح فيها، وهي التي ينبغي أن نعيش لها. نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا الصدق، نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا الصدق. من هنا إخوانك هذه التفاسير، تفاسير الصحابة، تفاسير التابعين، تفاسير أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من هنا يا إخواني كان هذا العلم الموروث علم السلف، من هنا يا إخواني كان الربط يا إخواني بأئمة الهدى، بأئمة الهدى، ليس الربط بالشيخ الذي إن أصاب وإن أخطأ نحن مع إن أصاب إن أخطأ نوالي نعادي، ليس كذلك يا إخوان، إنما نوالي ونعادي على حق، إنما الولاء والبراء لدين، إنما المحبة والبغض قائمان على الدين. يا إخوان بارك الله فيكم، ألا فلتصفوا لنا تلك اللحظات، ألا فليصفوا لنا المنهج الرباني، إيه والله المنهج الرباني، والله 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 ما رفع الله قدر هؤلاء الآئمة إلا لما رفعوا الشريعة لكونها شريعة، لا ليرفعوا أنفسهم في ظل هذه الشريعة. ولهذا قال ابن عبد الله في بعض مسائله فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، يدعو نفسه وإن كان يقول أنا سلفي، وإن كان يدعو إلى منهج السلف لكنه يدعو إلى نفسه ليقال فلان كذا، لا، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم في الدنيا قد يقال إنك العالم النحرير، قد يقال قد يقال قد يقال، لكنك في الأخرة ماذا سيقال في شأنك حينما تنضرق أقطابك فتدور معها أمعاؤك كما يدور الحمار في الرحى، فحينئذ يقول الناس لك يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف، ألست صاحب المقاطع، ألست أنت الرجل مشهور، ألست أنت الذين كنا ندخل عليك وعلى مقاطعك بالملايين المليانة، ألم تكن تأمرنا بالمعروف، ألم تكن تنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وكنتم أنهاكم عن المنكر وأهتيه. نعم، فلهذا يا إخوان القضية كبرى، قضية عظمى، قضية النبوة وقضية الرسالة وقضية ميراث النبي والرسول وقضية نشر الدين في الأمة وقضية التوحيد وقضية أن العلم عبادة وأن الدعوة عبادة. إذا كان طعامك عبادة، شرابك عبادة، لباسك عبادة، نومك عبادة، يقظتك عبادة، دخولك إلى الخلاء عبادة، نظرك عبادة، سمعك عبادة، لفظك عبادة، فرجك عبادة، بطنك عبادة، قدمك عبادة، كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، فكيف بدعوتك؟ إذا كان كل هذا عبادة فكيف بدعوتك؟ كيف بدعوتك؟ أنصح نفسي وإخواني لا تنظروا إلى بني الزمان، انظروا إلى من كان فيما خلا من زمان حين كانت الإمامة واضحة، لا تنظر إلى فلان، انظر إلى أحمد، كيف تنافسه؟ انظر إلى ابن تيمية كيف تنافسه؟ انظر إلى ابن عبد الوهاب كيف تنافسه؟ انظر إلى هؤلاء يا أخواني، لا تنظر إلى بني الزمان حتى ولا نطق بمنهج السلف إلا أن يكونوا ربانيين على طريقة سلف الأمة. لا تغتر، ارق ببصيرتك لا ببصرك، انظر بالبصيرة فإن مداها أوسع، فإنها تنظر ببصير بها نظرا يخترق حجب الزمان وحجب المكان، فترى أئمة هدى ومصابيح دجى، فيكون أمامك من؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، الصديق بنت الصديق، فضلا عن عمر والفاروق. انظر إلى هؤلاء، انظر إلى ابن شهاب، انظر إلى مالك، انظر إلى ابن المسيب، انظر إلى ابن سيرين، انظر إلى بخاري، انظر إلى مسلم، انظر إلى أحمد، انظر إلى هؤلاء العلماء، انظر إلى ابن تيمية، انظر إلى ابن القيم، انظر إلى ابن رجب، انظر إلى هؤلاء إخوان، خذوا القدوة منهم، فإن الأمر ليس سهلا، لا والله ليس الأمر سهلا وليس الدين سهلا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة في الدين قيل له إنها مسألة خفيفة فأنكر على هذا وقال ليس في الدين شيء خفيف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دعوة ليست يا أخواني سبحان الله ليست شهرة ولا كاميرا تصور ولا موقع ينقل ولا بث مباشر، إنما هي عبادة، تعلم أنك موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى محاسبا على هذه الكلمات، لست محاسبا عليها ظاهرا وفقط فقد تحسن هذا، وإنما أنت محاسب عليها باطنا كذلك. هل أنت ممن يقوم بهذا الكلام؟ هل أنت من الصادقين في هذا الكلام أم أنك من الكاذبين؟ فإن الكاذب قد يكون فصيحا، بل ما أفصح الشيطان، ما أفصح الشيطان، ومع ذلك هو من؟ هو من؟ هو رأس كل غواية ومنبع كل ضلالة، فما من ضلالة إلا منه، وما من غواية إلا من سبيله، وهكذا. فالمسألة ليست سهلة، ذلك من فضل الله علينا، من فضل الله علينا وعلى الناس. وفي هذا الرد على من؟ على المعتزلة الذين ينكرون كلمة فضل حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا إلى أن يتغمدني الله بفضل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، عندهم الباء عوض، تدخل الجنة بعملك لا بفضل من الله. ونقول والعمل كان ماذا؟ أليس العمل فضلا من الله؟ أليس العمل أساسا، أليس العمل أساسا فضلا من الله سبحانه وتعالى؟ إن العمل فضل من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء، وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا. نعم.
قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قال قوله أضغاث أحلام مشتبهة.
نعم، يعني أن هؤلاء لما قال الملك الرؤيا وقصها عليه على مجلسه قالوا أضغاث أحلام، ما عندنا تأويل لها وإنما يضغاث أحلام، وشاء الله عز وجل وسبب الأسباب التي بعد ذلك يكون عرض قضية يوسف عليه السلام. نعم.
قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة قال بعد حين.
بعد حين، فإن أمة تطلق ويراد بها الزمن، وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلق ويراد بها الإمامة في الدين والجامع لخصال الخير، وتطلق ويراد بها الفرقة والطائفة، فأمة لها إطلاقات وتحديد كل إطلاق بحسب السياق. نعم.
قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، قال تحصنون تخزنون.
تخزنون، نعم، أيوة تخزنون.
قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه
السبع الشداد وهي السنين العجاف القوية يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فدعاهم إلى التخزين ودعاهم إلى التحصين، ولا يأكلوا كل الخارج بل يحصنوه ويقومون عليه وكذا، حتى إذا وقع هذا الأمر انتفعوا بهذا الذي خزنوا، وقد انتفعوا بتأويل يوسف انتفاعا عظيما. وفي هذا إشارة إلى أن الخير كل الخير في العلم، ولن تنتفع الأمة بشيء انتفاعها بالعلم، العلم. العلم، العلم هو الذي به نقود أمتنا في باب الاقتصاد، العلم هو الذي نقود به نقود أمتنا في باب السياسة، العلم هو الذي نقود به أمتنا في باب التعليم، في باب الإعلام، في فيروس كورونا العلم، العلم، العلم. المحترزات المادية الحسية، قبلها المحترزات الإيمانية، المحترزات الإيمانية، الرجوع إلى الله، أن نلجأ إلى الله، أن نجأر إلى الله، أن نستغفر الله، أن نتوب من كل معاملة محرمة، وهكذا نرجع إلى الله. لسنا الذين نتباكى على الأمة ونحن لا نصلي، نتباكى على الأمة بفيروس كورونا والمرأة المتبرجة فبمكياجها تبكي وتقول فيروس كورونا وبمكياجها، لا، إنما نتوب، إنما نؤوب، إنما نعود. هذا المحترزات الإيمانية التي ينزل الله عز وجل بها فضله على عباده، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. ثم المحترزات المادية من أيضا منظور شرعي، فالمحترزات عندنا محتضرات شرعية، إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها، لا يورد ممرض على مصح، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولكن مع علمك بأن الدافع هو الله، بأن الرافع هو الله. ولهذا قال النبي في الحديث الآخر أيضا، فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، مع لا يورد ممرض على مصح، إشارة إلى أن العدوى لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله عز وجل، وقد يخالط الإنسان مريضا ومع ذلك لا يصاب. أخبرني بعض إخواني الثقات في بلدته حصل فيروس كورونا، امرأة تجاوزت 80 من عمرها وقد حصل لها هذا الفيروس، فيروس كورونا، في بلدة تابعة لمحافظة الغربية، وقد أصيب أقاربها كلهم بهذا الفيروس نتيجة المخالطة إلا امرأة واحدة. تدرون من هذه المرأة؟ كل أصيب إلا امرأة واحدة. تدرون ما هذه المرأة؟ ما هذه المرأة التي لم تصب بكورونا؟ إنها المرأة التي هي ابنة هذه المرأة والوحيدة التي كانت تقوم على خدمتها ورعايتها، هي الملاصقة لها التي كانت تخدم والتي كانت تنظف والتي كانت تلازم، من خالطها أصيب إلا هذه المرأة، لنعلم أن هذه العدوى لا تؤثر بنفسها إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أعدى الأول، مع اتخاذ الوسائل فر من المجذوم، بهذا نكون قد جمعنا بين الأمرين. ولهذا نقول نحن في حاجة إلى هذه العدة الإيمانية أن نلجأ إلى سبحانه وتعالى، وحتى المحترزات المادية نتناولها على وجه شرعي، نتناولها على وجه لا تنافى مع التوكل، لا تنافى مع التوحيد. فالأخذ بالأسباب حسن وهو يوافق الشرع، لكن الاعتماد على الأسباب يقدح في التوحيد. نحن نريد أن نأخذ المحترزات بضابطين، بضابط شرعي وبضابط عقدي. بضابط شرعي فنأخذ بالأسباب، وبضابط عقدي فلا نعتمد على الأسباب. خذ الأسباب ولا تعتمد على الأسباب، خذ المحترزات ولا تعتمد على المحترزات، خذ الأسباب متابعة على الشرع ولا تعتمد على الأسباب حتى لا يقدح في توحيدك. وبهذا لا إشكال عندنا. نعم.
قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: قوله يعصرون الأعناب والدهن.
نعم.
قوله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال: حصحص.
وهذا في إشارة إلى أن إلى علم التعبير، وأن التعبير هذا علم لا بد أن ننتبه إليه، وهو علم من العلوم، وقد جاء تسمية علما في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن هو علم علمه الله عز وجل إياه. نعم. ولكن هذا العلم لا يقوم على التخرص وعلى الكذب، إنما يقوم على أسس، نعم، من الفراسة ومن حسن التعبير ومن معرفة حال الإنسان الذي رأى هذه الرؤية. نعم. ولهذا العلماء صنفوا في كتبهم كتاب التعبير، كتاب الرؤية، هذا كله وجد في البخاري، وجد في عند كتب المحدثين والمصنفين في الحديث. نعم.
قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
قوله تعالى قالت
امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال حصحص الحق تبين
واتضح بما لا لبس فيه ولا غموض. الآن حصحص الحق أي تبين، حينما رفض يوسف أن يخرج من السجن حتى يسأل الملك النسوة، فسألهن: ما خطبكن إذا رأتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي تبين، أنا راودته عن نفسه. هذه شهادة، ما قالت هو راودني وهو هم بي، إنما أنا راودته عن نفسه، حتى نعلم أن الأمر إنما كان من جهة واحدة، من جهة واحدة، من جهة امرأة العزيز، ولم يكن يوسف عليه السلام سوى أن هرب منها وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم.
قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال: أنا به زعيم كفيل.
أنا به كفيل، وهي الحيلة التي فعلها يوسف عليه السلام حتى يأخذ أخاه معه، فاحتال هذه الحيلة ووضع الصواعة ثم قال: أيتها العير إنكم لسارقون، وهكذا حتى يحتال يوسف عليه السلام. وكذلك كدنا ليوسف، ما كان يأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجة من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ومن هذه الآية أخذ العلماء مشروعية الكفالة، والكفالة من الموثقات للديون، فمن كان له دين عند رجل فإنه يوثقه بالتوثيقات الشرعية التي منها الضمان، والتي منها الكفالة، والتي منها الرهن. فمن كان له دين عند إنسان فكيف يوثقه؟ يأخذ شيئا رهنا عنده، حتى إذا لم يوفي هذا الرجل بما عليه فإنه يدفع هذا، يبيع هذا الشيء ويستوفي حقه ثم يرد الباقي إلى صاحبه، هذا يسمى بالرهن. وهناك الضمان، أن يأتي برجل يضمن المبلغ عليه إذا لم يسدد. وهناك الكفالة، وهي المتعلقة بالبدن، كفالة حضورية، أي أنني سآتي لك بهذا الرجل لتستوفي منه حقك، فكلها من التوثيقات الشرعية. ولهذا الرهن توثيقة دين بماذا؟ بعين يمكن استيفاء الحق منها. والضمان هو ضم ذمة أخرى لذمة هذا الرجل المدين، فيكون أنت تطالب هذا الرجل الذي عليه الدين الأصلي، أو تطالب هذا الذي ضمن هذا الدين عنه، تطالب هذا أو تطالب ذاك. وأما الكفالة فإن هذا الرجل أيضا يكون ملزما بإحضار من عليه الدين لك في موعد استيفاء الدين. وأنا به زعيم أي أنا به كفيل، ففيه مشروعية الكفالة. نعم.
قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: لولا أن تفندون تجهلوني.
أي نعم. ولما فصلت العير، بعدما ظهر لإخوة يوسف يوسف عليه السلام، وقال يوسف عليه السلام: وقد عفل تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعدما قالوا له: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق واصبر فإن الله لذو عذر المحسنين. قالوا: طالما لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أن تقولوا هذا رجل خرف، هذا الرجل جاهل، لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. نعم.
قوله تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال: قوله لفي ضلالك القديم خطائك القديم،
وليس الضلال الذي هو الغواية، ولكن في خطائك القديم. نعم، أي أنك ما زلت تذكر يوسف، لأنهم قالوا له: تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نعم.
قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا، فينصر الله الرسل ويبعث العذاب.
نعم، هذا تفسير ابن عباس هنا في هذا الموضع. حتى إذا استيأس الرسل، أي أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم وهم الكفار، وظنوا أنهم قد كذبوا، وقرأ ابن عباس بالتخفيف، وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وظن قومهم، وليس ظن الرسل، وظن قومهم يعني من الكفار أن الرسل قد كذبوا، فلقد كانوا يقولون لهؤلاء الكفار: سوف ينصرنا الله عليكم، فإذا ما أعرضتم فإن الله سيسلط عليكم عذابه. فلما طال الأمد قال هؤلاء الكفار، وظن هؤلاء الكفار أن الرسل قد كذبوا، أي فيما وعدوا به أقوامهم، فينصر الله حينئذ الرسل ويبعث العذاب. هذا تفسير ابن عباس هنا، ولو اقتصرنا عليه فالأمر واضح، لكنني أقف هنا وقفة أرعوني فيها آذان قلوبكم قبل آذان أسماعكم. هذه الآية من أشكل الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية طلب تفسيرها والكلام فيها كثير ومتشعب، وكان يمكن أن أختصر على مثل هذا السياق ونكتفي، والأمر في ذلك واضح، لكن أحببت أن أنفع إخواني بما قيل في هذه الآية، بما يجمع إن شاء الله شتات ما في كتب التفسير بأسلوب أختصره اختصارا، فإن هذه الآية أشكلت على كبار وعلى سادات الأمة. إنها الآية التي كان يبحث الفطاحل في تفسيرها وتأويلها، إنها الآية التي سئل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لبعضهم فيها قول ولبعضهم قول آخر، لذا أشكل الأمر وأشكل جدا في هذا الباب. لهذا أقول لهذه الآية مقدمة تظهر عن أهمية طلب تفسير هذه الآية وإزالة ما قد يكون من إشكال فيها، ذلك أن ظاهر الآية قد يشكل في استئاس الرسل، وقد يشكل في ظنوا أنهم قد كذبوا. هؤلاء الذين ظنوا، من هم؟ أهم الرسل أم هم الكفار أو هم أتباع الرسل أم ماذا؟ وكذبوا كذبوا، هل هذا الظن يمكن أن يكون بالأنبياء أو هذا في الكفار أو هذا في أتباع الأنبياء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وكيف يتسرب اليأس إلى قلوب الأنبياء؟ هذا المشكل في هذه الآية. ولهذا أقدم هذه المقدمة. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن فتى من قريش سأل سعيد بن جبير العلم الإمام، سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف تقرأ هذا الحرف؟ كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه الصورة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يقول: فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه الصورة. ففسرها سعيد بن جبير بتفسير ابن عباس، قال الضحاك رحمه الله معلقا على هذا: فما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ. من دعي إلى علم فليسارع، فإن الذي يثلج الصدر ويشرح النفس ويقر العين إنما هو العلم، فالعلم هو مزيل الإشكالات، العلم هو رافع الشبهات، العلم هو مبدد الشكوك، فإن لم تكن على علم وقعت أسيرا للشبهات والشكوك. لذا قال: ما رأيتك اليوم قط رجل يدعى إلى علم فدلك، لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قيل، أو لو رحلت، إما المخاطب لو رحلت أنت أيها المخاطب إلى اليمن في هذه الكلمة التي فصل بها سعيد بن جبير الآية لكان قليلا. ويدل على ذلك أيضا على عظم منزلة تفسير هذه الآية عند السلف ما رواه أيضا ابن جرير عن مسلم ابن يسار، وهو أحد الأئمة الكبار، أحد الأئمة الكبار من سادات الأمة. مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن هذا الحرف، فلما أجابه سعيد بن جبير قام مسلم ابن يسار إلى سعيد بن جبير فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني، فرج الله عنك كما فرجت عني. يا الله، إذن ما تفسير هذه الآية التي يقدم لها السلف بهذه المقدمات؟ هذا التفسير جمعت لك من تفسير عدة، وأنا أستحضر قولة الضحاك: لو رحلت إلى اليمن في تفسير هذه الآية لكان قليلا. وما قاله مسلم بن يسار فرجت عني فرج الله عنك، لهذا حاولت أن أجمع شتات الأقوال في هذه المسألة حتى يتضح لنا فيما يتعلق بالقراءة في كلمة كذب والتفسير في هذه الآية. ونقول إن الوقفات في هذه الآية سوف يكون معه حتى إذا سيأس الرسل، هذه الوقفة الأولى. والوقفة الثانية تكون معه ظن، مع الظن ما معناه، ومع الضمير ظنوا على من يعود، ومع كذب ما معناها وهل تقرأ بكذب أو بكذب. هذه الوقفات مع الآية، إذن كل كلمة تحتاج إلى وقفة. وأذكر لكم ابتداء أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه هنا عنهما هنا الذي ذكره هنا، وهو قوله أيس الرسل من أن يتبعهم قومهم وظن قوم أن الرسل قد كذبوا فينصر الله الرسل ويبعث العذاب، هذا واضح في تفسير ابن عباس والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه. ويؤيده أيضا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، إذن استيأس الرسل من إيمان القوم، من إيمان الكفار، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا. قومهم أي الكفار حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا، أي أنهم كذبوا من الله فيما أخبروا قومهم أنهم وعدوا به من النصر عليهم، فلما أبطأ الأمر أخبروا أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به وفيما أخبروا به. هذا هو تفسير ابن عباس المشهور عنه، لكن لابن عباس تفسير آخر سيأتي. طيب، جمع الأقوال في المسألة البغوي رحمه الله تعالى وطرحه طرحا سهلا، اختصرت لكم اختصارا. البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: بعدما ذكر قراءة التخفيف عن أهل الكوفة وأبي جعفر كذبوا، وقراءة التشديد عن الآخرين، وذكر القراءتين في الآية كذبوا 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 وهي ما ذهب إليه ابن عباس، وكذبوا وهي ما كانت تقرأ به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت ترد قراءة كذبوا وتقرأ كذبوا. طيب، من شدد كذبوا فما التفسير عنده، ومن خفف كذبوا فما التفسير عنده؟ أما من شدد قال فمن شدده قال، وذكر قولين، وذكر قولين. الأول قال معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، ده الوجه السهل، استيأس الرسل من إيمان قومهم لما رأوا إعراضا ونفورا وعنادا فاستيأسوا من إيمان قومهم، واستيأسوا بخلاف يائسوا، يائسوا حينما لا يكون الأمر سيحصل سيحصل، لن يحصل أبدا مطلقا، إنما استيأس يعني أن الأمر صعب لكن قد يكون، الأمر صعب لكن قد يكون. ولهذا في هذه الصورة أيضا فلما استيأسوا منه من يوسف خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم لن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي، أنا لن أرجع معكم. لما ناجوا يوسف عليه السلام أن يأخذوا أخاهم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني قد يتغير رأي يوسف عليه السلام فيعطيهم إياه في أمل في طمع. فالاستيئاس غير اليأس، فالاستيئاس غير اليأس والإياس. فهذا الذي حصل وألمح إلى هذه الفائدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم استيأس الرسل من إيمان قومهم لما رأوا عنادا، هذا لا إشكال فيه، وظنوا أي أيقنوا، فيكون الظن هنا بمعنى اليقين، أي أيقنوا يعني الرسل أن الأمم قد كذبوهم، وكذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمانهم، والظن بمعنى اليقين، وهذا معنى قول قتادة. ده التفسير الأول، هذا التفسير الأول لمن قرأها بالتشديد وظن أنهم قد كذبوا، الظن بمعنى اليقين أي تيقن، وبالتالي يعود الضمير على الرسل، أي وتيقن الرسل أنهم قد كذبوا، أي أن أقوامهم كذبوا تكذيبا لا رجاء للإيمان بعده. يبقى استيأس الرسل من إيمان القوم وأيقنوا أن قومهم لا يؤمنون. هذا الوجه الأول من قراءة التشديد، اكتبوا هذا. إذن فمن شدد ذكر معنيين في الآية، اذكرهما، أنا أرجو أن تكتبوا وراء الأقوال هذه، لأنه صعب أنك أو تحتاج إلى عناء منك في جمعها. يبقى من قرأ بالتشديد، نقل البغوي عن هؤلاء الذين قرأوا بالتشديد وجهين، الأول معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي أيقنوا يعني الرسل أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمانهم، ويكون هنا الظن بمعنى اليقين، وقالوا في لغة العرب يأتي الظن بمعنى اليقين. وللعلم فإن ابن جرير قد رد هذا الأمر هنا، وإن أتى الظن بمعنى اليقين لكن هنا لا يكون بمعنى اليقين، وهذا معنى قول قتادة. طيب الوجه الثاني، وقال بعضه هذا على قراءة من شدد وظن أنهم قد كذبوا، معناه حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم، يعني استيأس الرسل من أقوامهم أن يؤمنوا بهم وأن يصدقوهم، وظنوا أي الرسل والظن على بابه أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء عليهم واستبطاء النصر. يبقى ظنوا أي الأنبياء في من؟ في القوم المكذبين؟ لا، في القوم الذين آمنوا بهم، أنه لما طال الأمد ولم يأتي نصر الله أنهم كذبوا رسلهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة والبلاء، وظنوا أنهم قد كذبوا أي من أتباعهم لما طال الأمد فارتد أتباعهم وشكوا في خبره. وهذا هو تفسير عائشة رضي الله عنها، تفسير عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول كيف تقولون ظنوا أي ظن الرسل أن أقوامهم أي الكفار قد كذبوهم وهم متيقنون أنهم مكذبون لهم، أمامهم أنهم مكذبون كيف يظنون، كيف يظنون؟ فهذا تفسير عائشة يبقى إذا من قرأ بالتشديد فسر التفسيرين، التفسير الأول سيأسر الرسل من إيمان قومهم وظنوا أي تيقنوا أن ماذا؟ تيقنوا أن هؤلاء الكفار لن يؤمنوا. طيب هذا هو الوجه الأول. طيب الوجه الثاني استيأس الرسل من إيمان قومهم أيضا، تفسير واحد في استيأس الرسل، وظنوا أي ظن الرسل كذلك لكن ليس معنى اليقين أن أتباعهم هم الذين كذبوا. طيب هذا على قراءة التجديد. أنا أقول لك خذ هذا التفسير باختصار، هذا باختصار على فكرة، هذا باختصار. طيب ومن قرأ بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا فأيضا فسروا على التخفيف تفسيرين. الأول معناه حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، يبقى استيأس الرسل من إيمان قومهم من نفس التفسير لا إشكال في استيأس الرسل، وظنوا أي ظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم في وعيد العقاب، يبقى وظنوا بمعنى ظنوا أن هؤلاء الكفار أن الرسل قد كذبوهم في وعيد العقاب وأن العقاب سيلحق بكم إن أنتم بقيتم على كفركم، فما جاءنا شيء ولا جاء وعيد ولا نزل بنا سوء العذاب، إذن الرسل كذب، يبقى كذبوا الرسل. من الذين كذبوا؟ يبقى وظنوا يعود على ماذا؟ على القوم الكافرين. طيب هذا التفسير الأول على قراءة التخفيف. التفسير الثاني روي عن ابن عباس، هذه الرواية الأخرى عن ابن عباس، أن معناه وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر وكانوا بشرا فضعفوا ويأسوا وظنوا أنهم أخلفوا. يعني يكون هذا الظن أنهم قد كذبوا هذا صدر من الرسل وكانوا بشرا فضعفوا لطول الأمد ويأسوا وظنوا أنهم أخلفوا الوعد، الله وعد لكنهم أخلفوا في هذا الوعد، ثم تلا قول الله حتى يقود الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا التفسير المشكل، يبقى حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم كذا لا إشكال في هذا الجزء من الآية، وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا يعني أخلفوا. وهذا الظن قد أتاهم بحكم البشرية فضعفوا حينما تباطأ الأمر وتأخر النصر، كما قال سبحانه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا ما ذكره البغوي، يبقى ذكر وجهين في قراءة من شدد وذكر وجهين في قراءة من خفف. حاصل الوجهين بل أربعة أوجه أنه لا إشكال في استيأس الرسل، نترك حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان القومين نترك هذا، ثم نأتي إلى وظنوا أنهم قد كذبوا، إلا الوجه الأخير طبعا ابن عباس أنه ممكن أن يعود على استيأس الرسل أي حصل في نفوسهم شيء من الإياس أن ينصر الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم بل إنهم قد أخلفوا. يبقى حتى إذا استيأس الرسل في ثلاثة أوجه واضحة في وجه ابن عباس يمكن أن يعود ذلك إلى ما في نفس الرسل مما يتعلق بوعد الله له. وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التجديد كذبوا فوجهان. وجه من فسر الظن باليقين أي تيقن الرسل أن قومهم لن يؤمنوا، ووجه من فسر الظن على بابه وظنوا أنهم قد كذبوا أي ممن ماذا هذا في قراءة التجديد من أتباعي. وظنوا أنهم قد كذبوا أي من أتباعهم، فقد ارتد أتباعهم لما رأوا أن النصر قد تأخر. وهذا تفسير عائشة. طبعا على قراءة من خفف وظنوا أنهم قد كذبوا أي أن ظنوا أي الكفار أن الرسل قد كذبتهم فيما ذكرت لهم من وعيد العقوبة. طب الوجه الثاني قد كذبوا يعني قد أخلفوا، وهذا الظن عائد إلى الرسل. يبقى الظن عائد إلى الرسل ولهم قد أخلفوا، أو الظن عائد إلى الكفار وهو أن الرسل قد كذبوهم في هذا الأمر ولم يكن إخبارهم إخبار صدق. هذا بالنسبة للتفسير الذي ذكره البغوي. طيب ابن جرير رحمه الله تعالى فسر الآية بماذا ووجه الأقوال هذه على كيف؟ قال أبو جعفر، قال ابن جرير في تفسيره يقول قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فدعوا من أرسلنا إليهم فكذبوهم وردوا ما أتوا به من عند الله حتى إذا استيأس الرسل الذين أرسلناهم إليهم، الرسل استيأسوا منهم أن يؤمنوا بالله، أي استيأسوا من أقوامهم أن يؤمنوا بالله ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند الله، وظن الذين أرسلناهم من الأمم وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم عليهم جاء نصر. يعني اللي هو الوجه الأول من قراءة التخفيف، وهو وظنوا أي الكفار أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم من الوعيد. يبقى استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما أخبروه به من وعيدهم إياه بالعذاب وتوعدهم إياه بالعذاب. يبقى هذا تفسير ابن جرير الذي اختاره ابتداء هو الوجه الأول الذي ذكره البغوي في قراءة التخفيف. طيب ثم علق ابن جرير على قول ابن عباس الآخر من أن الظن منسوب للأنبياء وأنهم ظنوا أنهم أخلفوا، علق على هذا فقال قال أبو جعفر وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب. أنا أذكر هذا ابن جرير لأن الحقيقة ابن كثير لما نقل عن ابن جرير اختصر كلاما بما يحدث إلباسا، فإنه في كلامه قد عمم وأجمل أن ابن جرير نصر قول عائشة رحمه الله وسكت كأنما هو مع عائشة في كل ما ذهبت إليه، لهذا حررت قول ابن جرير من تفسيره. هو يقول قال أبو جعفر وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول يعني عدم نسبة الظن هذا الأنبياء، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم، ده باب آخر يعني أو عبارة أخرى. يبقى قوله هنا هذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل، وهو أن لا ننسب هذا الظن الأنبياء والرسل، وأن الأنبياء والرسل يكونون قد ظنوا أنهم قد كذبوا من الله سبحانه وتعالى، أي في ما يتعلق بهذا الذي أخبرهم الله عز وجل به أنه سوف ينزل عذابه على القوم الكافرين، فيقول غيره أولى، وأن قول ابن عباس هنا رده ابن جرير. ليه؟ قال يبين علة الرد، وأن اللائق بالأنبياء والرسل ألا يتصرب هذا الأمر إلى قلوبهم. ليه؟ قال إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشق في حقيقة خبره مع معاينة من حجج الله وأدلته ما لا يعينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك، يعني نعذر الرسل مع وجود هذا الظن، مع كونهم رسلا ومع كونهم لهم من الآيات والحجج ما لهم، ومع كونهم المبلغون عن الله عز وجل، ومع كونهم مصطفين أخيارا، مع كونهم هذا ومع ذلك نعذر، فإن المرسل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر. فلو نسبنا هذا الأمر إلى الأنبياء مع وجود حجج ومع وجود هذا كله عند الأنبياء، يبقى نعذر القوم الكافرين من باب أولى. وذلك قول، يقول ابن جرير، إن قاله قائل لا يخفى أمره، وقد ذكر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرا عن ابن عباس لعائشة، أي تفسير ابن عباس هذا لما ذكر لعائشة وأنهم قد كذب وذكر هذا، فأنكرته أشد النكرة فيما ذكر لنا، وساق الأسانيد إلى عائشة برد هذا التفسير. ثم بعدما ذكر رد عائشة على هذا التفسير، عائشة ما تفسيرها تذكرونه؟ عائشة نسبت الظن إلى أتباع الأنبياء، وأن الظن الذي وقع وقع في قلوب أتباع الأنبياء وأنه مرتد، ولعلها تقصد بعضا منهم لما وقع في قلوبهم من الشك نتيجة تأخر النصرة. هذا قول عائشة. وسبق معنا أن ابن جرير ما يذهب إلى هذا التفسير، بل ينسب الظن وظنهم قد كذبوا إلى الكفار وليس إلى الأتباع، لكن عموما هو أخذ تفسير عائشة رضي الله عنها في الرد على ابن عباس في نسبة ذلك إلى الرسل. لهذا علق قائلا بعد ما ذكر تفسير عائشة، فقال وقد بينا أن الذي نختار من القراءة في ذلك والتأويل غيره في هذا الحرف خاصة، أي في القراءة فإن عائشة قرأت بالتجديد قد كذبوا، ونحن قد اخترنا أي ابن جرير القراءة بالتخفيف. طيب والتأويل أنها ذهبت إلى أن الذين ظنوا هم أتباع الرسل، وقد ذهبنا نحن إلى أن الذي ظنهم القوم الكافرون. ثم علق على من فسر الظن باليقين، أي تيقنوا تيقن الرسل أن أقوامهم قد كذبوهم تكذيبا لا يعودون إليه لا يؤمنون بعده، قال هذا خلاف لما ذكرنا من أقوال جميع من حكينا قوله من الصحابة، لأنه لم يوجد الظن في هذا الموضع منهم، أو لم يوجه أو لم يقل أحد بالظن في هذا الموضع منهم أحد، أو لم يوجه الظن في هذا الموضع منهم أحد إلى معنى العلم واليقين، يعني ما أحد، هذا وجه ذكر قتادة يقول ما أحد من مفسرين السلف وكذا ذكر أن الظن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم، وأطنب في الكلام وأن الظن قد نعم يأتي بمعنى العلم، لكن لا يكون في الموضع الذي فيه معاينة ومشاهدة فيطلق لفظة الظن، إنما تطلق لفظة اليقين، والموضع كان موضع مشاهدة ومعاينة، أي الرسل ما يظنون هنا بمعنى أنهم يتيقنون فيستعملون لفظة الظن والأمر فيه المعاينة والمشاهدة. إذن ابن جرير، نخلص إلى أن ابن جرير فسر تفسير الآية بالوجه الأول في قراءة التخفيف، وهو الوجه المذكور عن ابن عباس هنا، فابن عباس رضي الله عنه له التفسيران هنا، تفسير هذا وهو الذي ذهب إليه ابن جرير، وهو أن الرسل قد استيأسوا من إيمان قومهم وظن هؤلاء الكفار أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، وهو ما رجح ابن جرير. لكن الوجه الثاني لابن عباس وهو أن الرسل ظن أنهم قد أخلفوا هو الذي رده بتفسير عائشة أن عائشة قد استنكرت هذا، وإن لم يؤيد ابن جرير تفسير عائشة لا في التأويل وهو عود الضمير إلى أتباع الرسل، ولا في القراءة وهو تجديد كذبه. أقول لك الأمر ليس سهل. طيب انتهى الأمر، ما انتهى. فللعلامة السعدية رحمه الله تفسير، وهو قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال من الإمهال الله للقوم المكذبين إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس، استيأس، الإياس الذي في قلوب الرسل نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصر. يبقى الإياس إنما تسرب إلى قلوبهم، هذا كتفسير ابن عباس قريب منه، قريب من تفسير ابن عباس أنهم قد أخلفوا، وأنه ربما يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا. فهل المشكل هنا هيكون هل ممكن أن يتسرب ذلك إلى قلوب الرسل، وهل ممكن أن يظن الرسل أنهم قد أخلفوا فعلا في هذا الباب وهو ما ذكره ابن عباس وردته عائشة أولا ثم رده ابن جرير وهو ما يكون قريبا منه، أقول قريبا منه تفسير السعدية رحمة الله عليه. أما المعنى الذي ذكره ابن عباس هنا لا إشكال فيه أبدا على قراءة التخفيف، والذي نصره ابن جرير هذا معنى سهل، وهو حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن الكفار بالرسل أنهم قد كذبوهم نظرا لتأخر نصر الله للرسل جاءهم نصر، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال في توجيه تفسير السلف، نحن نعلم أن السلف الصالح ومنهم ابن عباس وغير العلماء إنما تكلمون بعلم، فهل هذا الوجه فيه طعن في الأنبياء؟ وجد تذكر ابن عباس وهو ما المح إليه ابن جرير، ابن جرير يقول هذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل، وهو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في حال ردها على تفسير ابن عباس رضي الله عنه. فهل في هذا فعلا يمكن أن يكون فيه طعن أم لا؟ الحقيقة أخذ القوس باري وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم كلاما طويلا حول هذه الآية في مجموع الفتاوى، جاء هذا في مجموع الفتاوى، وبين، انتبهوا، وبين أنه حتى على تفسير ابن عباس وأن الرسل على تفسير ابن عباس كانوا بشرا فضعفوا ويأسوا وظنوا أنهم أخلفوا، ثم تلا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، أن هذا لا يقدح في الأنبياء. كيف وقد ذكر ابن جرير أن مثل هذا لا يليق بالأنبياء، أنه قال كلاما معناه، ثم أذكر لكم بعض عباراته، معناه أن هذا الظن الذي يكون في النفس قد يحصل، ظن ما يترتب عليه عمل، وليس الظن هنا عائدا إلى تكذيب أصل الوعد، وإنما إلى أمور كانوا يظنون أن الوعد سيكون على وجه ما فلم يحصل على هذا الوجه. انتبه، أعيد ثانية حتى نتصور كلام شيخ الإسلام لما نأتي في القراءة له. هناك ظن قد يكون في النفس، يقع للأنبياء، يقع للصحابة، ظن في ماذا؟ ليس في أصل المسألة، ليس في أصل ما أخبر الله عز وجل به وما توعد به الله هؤلاء، ولكن كان يظن أن هذا سيكون على وجه ما، سيكون الآن، سيكون سريعا، فبان الأمر على خلاف هذا الظن، فيكون في المتعلق بالوعيد وليس في أصل الوعيد. انتبههم انتبههم. ولهذا أنا قلت لكم ندع القوس لباريه. شيخ الإسلام يوجه، وهذا الذي يعنيني في مثل هذا البحث، هل على تفسير أن الرسل ظن أنهم أخلفوا يكون هذا طعنا فيهم؟ لا. ليه؟ لأن الظن الذي سينسب إلى الرسل حينئذ ليس الظن في الأصل، وأنهم قد كذبوا في الأصل، حاشاهم أن يظنوا كذبا في الأصل، إنما الظن الذي أتاهم هو مثلا يتعلق بوقته، بصفته، صفة الوعيد هذا، وقته، كانوا يعتقدون هذا سيكون الآن فتأخر، فيكون قد أخلفوا فيما كانوا يظنونه، وقد يتسرب هذا إلى الأنبياء ونسب الظن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله. يبقى في فرق بين الحديث عن الله، فرق بين الظن الذي قد يقع. وقد وقع للصحابة بعض هذا في الحديبية، هم يعلمون أن النبي صادق، ولكن لما خرجوا مع النبي والنبي قد وعدهم أنهم داخلون إلى مكة وأنهم سيطوفون بالبيت الحرام وأنهم سيكونوا محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، ظنوا إيه؟ ظنوا أنهم خارجون حتما لا محالة، سندخل الآن، يبقى الخبر إنكم داخلون، والظن اللي عند الصحابة أنهم داخلون الآن. لهذا لما وقع ما وقع في الحديبية ووافق النبي على البنود وكان منها أنه لن ندخل هذا العام، جاء عمر وقال: يا رسول الله، ألم تعدنا أننا داخله؟ هذا ظن من؟ هذا ظن عمر رضي الله عنه. ألم تعدنا أننا داخله؟ قال: وهل وعدتك هذا العام؟ هذا العام فإنك داخل ومطوف به. يبقى هذا الظن الذي عند عمر، وظن أنه قد أخلف، ولهذا كان يستغفر كثيرا بخلاف الصديق. ما ظن هذا الظن؟ الشاهد أنه قد يأتي الإنسان ظن هو فاضل، الظن ليس في أصل الخبر، وإلا الأصل أن النبي ممكن أن يكذب ليشك في هذا، هذا يكفر، لكن في مفردات هذا الموعود، وهذا الذي يكون عند الرسل. ولهذا الآية ما هي؟ حتى يقول الرسول: والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ إذا النصر آت، لكن متى؟ فيستعجلون ذلك. وليس أن الرسل يمكن أن يتطرق إليها وإلى قلوبها شيء يتعلق به والعاقبة المتقين، وكذلك نجزي المجرمين، وكذلك وكذلك وكذلك، ليس الأمر عائدا إلى هذا، بل الأمر عائد إلى المفردات. فيوجه شيخ الإسلام هذا التوجيه الذي به حتى لو قرأنا تفسير ابن عباس فإنه لا يعود على الرسل بماذا؟ بشيء يقدح في إيمانهم. وبين خلال كلامه أن ما يقع في النفس قد يكون حديث الله عز وجل يعفو عنه، وقد جاء أخبار بهذا أن الله تجاوز الأمة ما حدث به نفسها ما لم تتكلم بما لم تتحدث به، أو يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل صريح الإيمان كما جاء في بعض الأحاديث إذا نجد الشيء في نفوسنا وكذا لأن يخر الواحد وكذا. قال ذاك صريح الإيمان، فقد يكون في شيء في نفسه يقع وهو من صريح الإيمان وليس من الشك في الإيمان، وقد يكون شيء ثالث يستغفر العبد منه من قبيل الاجتهاد الخاطئ، وهذا قد يرد حتى على الأنبياء. على أي وجه ستفسره من الثلاثة أمور، اجتهاد وقع وأخطأ فيه، أو حديث نفس معفون عنه، أو صريح إيمان، فذاك كله لا يقدح فيه إيمان الرسل. وما أبدع ما ذكر شيخ الإسلام في هذا المعنى، وأنا أقول ما أبدع ما قال في تأويل كلام ابن عباس، لأنك إن سمعت كلام ابن عباس ستأخذه ابتداء على أن هذا يلزم منه ماذا؟ انتقاص الأنبياء، وهذا الذي ذكره ابن جرير. فقال ابن جرير رحمه الله، وهذا تأويل وقول غير من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل. طيب ماذا قال هنا شيخ الإسلام؟ قال كلاما طويلا أختصر بعض الفقرات. قال رحمه الله: وأيضا فقوله وظنوا أنهم قد كذبوا، قد يكون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم فتبين الأمر بخلافه، بطريق الاجتهاد منهم في ماذا؟ في الموعود به، فتبين الأمر بخلافه، فهذا جائز عليهم كما سنبينه. فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب، وكان كذبا من جهة ظن في الخبر، أنه ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون. أعيد العبارة الأخيرة: وكان كذبا قد كذب من جهة ماذا؟ من جهة أنه ظن في الخبر، ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه، ظن أنه سيدخل العام هذا، ظن أنه سيأتي، ظن الرسول أنه سيأتي النصر الآن، وهذا ما لا يجب أن يكون فيه، فقد يؤخر له الأمر لحكم، فيكون الظن من هذا الوجه كذبا من جهة ماذا؟ ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به، شك في أن العاقبة المتقين، شك بأن الله سيحيق سينزل بأسه بالقوم المجرمين، فهذا لا يكون، وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. إلى أن قال: وكذلك ظن النبي كما في تأبير النخل، كذلك ظن النبي كما في تأبير النخل، إنما فقال: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذون بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله. ثم قال: ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا، الخلاصة أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه، فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات ولا يكون كما ظنوه، قد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات أنه يكون الآن، أنه يكون على الوصف اللي كذا، ولا يكون كما ظنوه، فييأسون مما ظنوه في الوعيد لا من تعيين الوعد. انتبهوا للخلاصة، انتبهوا للخلاصة التي بها يوجه كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول: ومثل هذا لا يمتنع عن الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه، فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات ولا يكون كما ظنوه، فييأسون مما ظنوه في الوعد، فييأسون فييأسون حتى إذا استيأس الرسل في إيه؟ في ماذا؟ فيما ظنوا في الوعد لا من تعيين الوعد، أي أنه حاصل حاصل، إلى أن قال مثل ما قال النبي في حديث أنس في الصحيحين حديث ذي اليدين، فإن النبي قال لما قيل له أنسيت أم قصر الصلاة، فماذا قال؟ قال لم أنس ولم أقصر، لا قصرت ولا نسيت، لا قصرت نسيت. هذا في ظنه ولا في حقيقة الأمر؟ في مظنه. إذا النبي قد يظن ظنا ويظهر الأمر على خلاف. قال شيخ الإسلام قال في حديث قصر الصلاة لم أنسى ولم تقصر، فقالوا بلى قد نسيت، وكان قد نسي فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده حتى تبين الأمر بعد ذلك. إذن الرسل يكون الظن الذي وقع في قلوبهم ما هو؟ مما ظنوه هم أن هذا الوعد سوف يكون على صفة ما، فبنى على خلاف ما ظنوا، فيكون من باب الاجتهاد الذي يظنون فيه فيبين الأمر على خلاف. كما قال النبي إنما ظننت ظنا، لما قالوا ماذا عسى أن يصنع هذا التأبير، فلا تؤخذونه بالظن. وهنا قال لم أنسى ولم أقصر، وقال عمر رضي الله عنه ألم تعدنا، وقال وانا عدتك هذا العام. فمثل هذا قد يقع من الأنبياء وقد يقع من الصحابة، وبهذا يتبين لنا أن التفسير على أي نحو من الأنحاء فإنه لا يقدح في الأنبياء، وبهذا يستقيم الأمر إن شاء الله تعالى. ونقول إذن الخلاصة في تفسير هذه الآية اكتبوها، الخلاصة أن السلف قد اختلفوا في قراءة كذبوا من جهة القراءة على مذهبين، مذهب من شدد كذبوا ومذهب من خفف كذبوا. طيب هذا فيما يتعلق بالقراءة. ومذهب من شدد أشهر من ذهب إليه عائشة، ومذهب من خفف أشهر ما ذهب إليه ابن عباس. أما من جهة التأويل فنقول في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل أن جل المفسرين على أن استيأس الرسل من إيمان قومهم ومن أن يتبعهم قومهم، إلا ما ورد من تفسير بعضهم كالسعدي وهو قريب مما ذهب إليه ابن عباس أن الرسل خطر بقلوبهم نوع من الإياس، لكونهم كانوا بشرا فضعفوا ويئسوا كما قال ابن عباس. طيب انتهينا من إذا حتى إذا سئس الرسل. طيب وأما قوله وظنوا أنهم قد كذبوا، فمن المفسرين من ذهب إلى وظنوا أنهم قد كذبوا بالتجديد أي أيقن الرسل أي أيقن الرسل أن أممهم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمان. وهذا قول قتادة، لكن شددوا كذبوا. ومنهم من ذهب إلى أن المعنى وظن الرسل أن من آمن بهم من قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة المحنة، وهذا قول عائشة، والقولان على قراءة التجديد. وقال بعضهم في وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف أي ظن قومهم من الكفار أي ظن قومهم من الكفار أن الرسل قد كذبتهم في وعيد أو كذبتهم أن الرسل قد كذبتهم في وعيد العقاب وقال وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وهو ما رجحه ابن جرير. وقال بعضهم وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر وكانوا بشرا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم أخلفوا وهذا مروي عن ابن عباس ومال إليه السعدي. ورده عائشة وابن جرير وأزال الإلباس فيه وحوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه فقد يظنون فيما وعدوه تعيينا وصفات ولا يكون كما ظنوه، فييأسون مما ظنوه في الوعد لا من تعيين الوعد. وقال فإذا ظن بالموعود به ما ليس هو فيه، ما ليس هو فيه، ثم تبين الأمر بخلافه، ظن أن ذلك كذب، وكان كذبا من جهة أنه ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون. وبهذا نلخص الكلام حول الآية تلخيصا من جمهور أقوال المفسرين وما قيل في هذه الآية عن السلف الصالح رحمهم الله. وبهذا يتبين لنا أنه على أي وجه كان التفسير فإنه لا يقدح في أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. والتفسير السهل والمشهور والذي لو اختصرت الأقوال فاقتصر عليه هو ما ذهب إليه ابن عباس هنا وما رجحه ابن جرير، وهو أيس الرسل من أن يتبعهم قومه، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فينصر الله الرسل ويبعث العدل فقط. قد يقول قائل على ما لم تقتصر على هذا الوجه، بدلا من كل هذا نقول هذا الذي ذكرناه نقصد به طلاب العلم الذين يبحثون عن الفوائد. وإذا كان مسلم بن يسار رحمه الله وهو العالم الإمام لما ذكر له سعيد بن جبير وجه ابن عباس الذي ذكرناه هنا ماذا قال؟ قام واعتنق سعيدا وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. فكيف لا نفرح بمثل هذا البحث وبمثل هذا الطرح؟ وإذا كان أيضا الضحاك قال لما سمع سعيد بن جبير يفسر هذا فقال ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فاتلك. وإنما ابحث وذهب حتى يذهب ما في قلبك، فلن يذهب ما في قلبك إلا العلم. ولو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا، كان قليلا. فأحمد ربي على هذا الجمع ولا أندم على هذا الوقت الذي قضيناه حول هذه الآية، فإنها من الآيات المشكلة في تفسيرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي قد يتطرق ظن السوء إما إلى أنبياء فكيف نزيله، أو إلى سلفنا في تفسيرهم بما قد تتخيله قدحا في الأنبياء فكيف نزيله. وبينا أن الكل إنما انطلق من مشكات العلم والحمد لله، ولكننا نحن الذين نحتاج إلى أن نفهم علم السلف. أسأل الله عز وجل أن يفهمني وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم بصيرة في فهم كتابه وفي فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم على طريقة السلف غير خارجين عن أقوالهم وفهومهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذه عدة أسئلة حول تفسير سورة يوسف وردت عن طريق الشبكة. السؤال الأول ورد من الأخ طلعت، يقول: نريد توضيح الفرق بين حيلة يوسف عليه السلام في أخذ أخيه وحيلة الحزبيين الآن في دخول الانتخابات وغيرها.
الحمد لله رب العالمين. الفارق يا أخي طلعت هو الفرق بين الحيلة الشرعية والحيلة غير الشرعية. فالحيل منها ما هو مشروع، وهو التوصل بالوسيلة المشروعة إلى الغاية المشروعة. قد يقول قائل: كيف وسيلة مشروعة وهي حيلة؟ نقول: هي حيلة وسيلة مشروعة، ما فيها مخالفة، لكن فيما يخيل إلى من يراها أنها على خلاف ما هي عليه، وهذا الذي جعلها حيلة، لكنها لم تكن محرمة في نفسه. فإن المحرم في نفسه لا يتوصل به إلى الغاية المحمود. فما الذي فعله يوسف عليه السلام؟ ما فعل شيئا فيه محرم، إنما وضع الصواع في رحل أخيه وأذنوا: تعالوا يا الله، أنتم سرقتم هذا؟ قالوا: لا ما سرقنا. فهل يوسف عقبهم؟ هل يوسف أخذهم؟ هل يوسف فعل كذا 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 آخره؟ فتش، فإذا الصواع في ماذا؟ في رحل أخيه. وكان الجزاء عندهم أنه من وجد في رحله فهو جزاء، فأخذ. إبقى إذن هنا لم يظلمهم ولم ينسب إليهم شيئا لم يفعله ولم يعاقبهم، غاية من فيه أنه وضع صواعا ليأخذ الأخ إليه، وأخذه أمر مشروع. أما الحيلة المحرمة هي التوصل بالوسيلة غير المشروعة إلى أمر يظنونه مشروعا، كالذي يأتي إلى امرأة كان قد طلق زوجها ثلاثا فيأتي إليها يتزوجها من أجل أن يحلها للأول. رجل آخر يأتي لامرأة قد طلق زوجها ثلاثا يريد أن يحلها للأول فيتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها حتى ترجع إلى الأول، فإن النبي لعن هذا الصنع. فكانت هذه الوسيلة وسيلة محرمة في نفسها، محرمة، ما يجوز، وهذا زنا وليس عقدا شرعيا، هذا باطل ليس عقدا شرعيا. فما الذي فعله الحزبيون؟ أتوا فوقعوا في محرمات يظنون أن ذلك يوصل إلى مراد شرعي، فتكون الوسيلة غير شرعية. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم ما وقعوا في حيل، هؤلاء وقعوا في محرمات صريحة، في محرمات صريحة. فكل ما وقعوا في محرم صريح ظاهر، هذا تحريمه واضح ظاهر، إذا وقعوا في هذا، وما وقعوا في بعضها فهو أشد جرما على وجه حيل، فهو أشد جرما، فيكونون قد وقعوا فيما هو محرم صريح، وهذا الغالب الأعم، أو لو وقعوا في بعض الحيل فإنما يكون محرمها أعظم ممن يقترف المحرم الصريح. يبقى ماذا صنع يوسف عليه السلام؟ ما صنع يوسف محرما، أما هؤلاء صنعوا المحرم، هذا الفارق الجوهري. فإن يوسف لم يفعل محرما، وأما هؤلاء فقد فعلوا المحرمات، حتى قال بعضهم: اركبوا هذه المحرمات حتى إذا وصلتم توبوا منها. وهذا دائما كاللسان الحال، كلسان الحال، نأتي هذه الأشياء وإذا وصلنا تركنا هذه الأشياء، ونفرق بين التنظير وبين الواقع. وبعضهم ارتكب هذه الأشياء يعتقد أنها من المباح في هذه المرحلة، واستدل عليها من السنة، كالذي قال بأن النبي تنازل في الحديبية، ونحن نتنازل كما تنازل النبي في الحديبية، وهذا ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن ماذا؟ تنازل عن محرم؟ تنازل عن واجب؟ يعني ارتكب محرما أو ترك واجبا؟ ما الذي فعله النبي؟ قال: اكتب محمد بن عبد الله. هل تنازل النبي عن الرسالة؟ لا، هو محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله، وهو محمد نبي الله، وتفاوض معهم على أنه رسول ولم يتنازل عن الرسالة، أما في الكتابة أكتب، هذه صيغة كتاب وهي صيغة جائزة من صيغ. فسواء قلت هذا ما قاله محمد بن عبد الله، هل تكون آثما؟ هل تكون منكرا للرسالة لو قلت هذا ما قاله محمد بن عبد الله؟ أو قلت هذا ما قاله محمد رسول الله؟ أو قلت هذا ما قاله محمد النبي الله؟ أو قلت هذا ما قاله رسول الله؟ أو قلت هذا ما قاله نبي الله؟ أو قلت هذا ما قاله النبي، هذا ما قاله رسول؟ كلها صيغ جائزة، فتختار النبي صيغة جائزة من صيغ. فما الذي تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارق بين هذا وبين ذاك. يبقى إذن حيل الحزبين هذه حيل غير مشروعة، ووسائلهم هذه وسائل غير مشروعة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ خالد، يقول: استدل بعض المشايخ بصدر هذه الآية السورة وإن كنت من قبله لمن الغافلين قائلا في خطبة له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا فهداه الله تعالى بالقرآن، فهل هذا الإطلاق صحيح أم لا؟
يعني ماذا عليه أن يفسر؟ ما معنى كان ضالا؟ وإلا فالله عز وجل قال: لم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى. هذا وإن كنت من قبلنا من الغافلين مفسر بقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى ما كنت تدري، فما كان يدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. هذا هو المعنى. فهذه الآية تفسر آية يوسف وإن كنت من قبلنا من الغافلين، وآية الضحى وجدك ضالا فهدى، وليس الضال الذي هو الانحراف، وإنما هو ماذا؟ قبل أن يوحى إليه، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى الغفلة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من سندبسط من الأخ عبد الله، يقول: هل نقول الظن الذي جاء الرسل هو من الشيطان، مثل قول الله تعالى: ألقى الشيطان في أمنيته؟
هذا قاله شيخ الإسلام أنه لو وقع، لو وقع، لو كان ما وقع، لنفترض أن ما وقع، لما هذا من الظن الذي هو ماذا؟ الذي هو الخاطر التي تكون في النفس فتدفع، أنه لا بأس بذلك، وهذا أيضا لا يقضح في إيمانه. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأخ إبراهيم، يقول: لماذا لم يصرح ابن جرير رحمه الله بتخطئة القول الذي ردته عائشة رضي الله عنها وغيرها مع وضوح خطئه، بل قال غيره أولى عندي؟
كيف مع وضوح خطئه؟ وضوح خطئ عندك أنت ولا ماذا؟ إنما هذا هو أدب ابن جرير مع هذه الأقوال، لنا قول للصحابة فتأدب، لكن تأدب في السياق وإنما أوضح المراد، فقال رحمه الله تعالى، قال: وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل. ثم قال: إن جاز أن يرتبوا بعد كذا إلى آخر ذلك. فهذا من باب الأدب ومن باب اعتبار أن هذا القول يعني قاله صحابي وقاله كذا، هذا من هذا الوجه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: كما فندتم تفسير هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل يقول: ففرج عني هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
كيف أفرج عنه هذه الآية؟ هذه آية سهلة،
يقصد المعنى
من عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى يعني عسى الواجب يا أخي محمد، أي أن الله سيبعثك المقام المحمود، مش عسى أن يبعثك. فإما أن يكون له المقام المحمود وإما أن لا يكون له المقام المحمود. فإن عسى يا أخ محمد في القرآن يسميها العلماء عسى الواجب، فعسى أن يبعثك ربك مقام محمودا يعني سيبعثك ربك مقام المحمود. وهذا المقام المحمود ما هو؟ هذا المقام المحمود ثبت به دليلان هما المقام المحمود. أما الأول فهو ما دلت عليه الأحاديث المتواترة، وهو شفاعة النبي للخلائق يوم القيامة ليفصل الله بينهم في القضاء. هذا المقام المحمود وهو الشفاعة الكبرى. والمقام الثاني من المقام المحمود أيضا ولا يعارضه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، كما جاء في أثر مجاهد: الذي تلقته الأمة بالقبول وردوا به على الجهمية والفرق الضالة في هذا الباب. إجلاس النبي على العرش، يبقى المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى وهو إجلاس النبي على العرش. وعسى يبعثك، يعني سيبعثك الله عز وجل مقاما محمودا كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الشفاعة. وبهذا إن شاء الله سيفرج الكرب عنك يا أخي محمد. نعم. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الرعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قال صنوان مجتمع.
قوله يعني مجتمع وغير مجتمع، فهذا في معرض منة الله عز وجل على عباده. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فانظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، فكما نوع بين هذه الثمار مع أن الأرض واحدة ومع أن الماء واحد، فقد نوع أيضا بين الخلق في خلقين، فجعل هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، وكذلك جعل ذلك في الصفات، فجعل هذا كافرا وجعل هذا مؤمنا وجعل هذا عاصيا وجعل هذا، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وليس ذلك على الله عز وجل بعجيب، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم.
قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال: وإن ربك لذو مغفرة للناس، يقول ولكن ربك.
نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى ذو مغفرة الناس على ظلمهم، ولكن ربك أيضا شديد العقاب. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فهو شديد العقاب لمن استحقه، وهو يغفر لمن استحق المغفرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب ويتوعد بالعذاب من مات على معاصيه. نعم.
قوله
وهذا رد على من يقول ربي غفور رحيم، ربي غفور رحيم، فإن قلت لو أترك المعاصي قال الله غفور رحيم، طيب والله شديد العقاب، والله غفور رحيم لمن؟ وإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالح، لمن تاب، أما من لم يتوب فإنه تحت الوعيد، إن شاء عذبه وإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قوله تعالى: ولكل قوم هاد. قال: ولكل قوم داع.
داع يدعوهم، وهاد يهديهم، وهو هداية الدلالة وليست هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هذه هداية الدلالة. نعم.
قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: فالمعقبات هي من أمر الله وهي الملائكة.
نعم، يحفظونها من أمر الله. قال: فالمعقبات هي من أمر الله وهي الملائكة، هي من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وهي من أمر الله، أي أنهم يحفظونه بما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم، أي أنهم لا يحفظون من شيء أراده الله أن ينزله بالعبد فيمنعون ذلك، لا، فهي من أمر الله. نعم، وهي الملائكة. ودل هذا على وجود الملائكة وعلى أن الملائكة لهم أعمال ومنهم المعقبات. نعم.
وفي رواية يقول: من أمر الله بإذن الله، فالمعقبات هي من أمر الله تعالى وهي الملائكة.
نعم.
قوله تعالى:
يعني يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بإذن الله. نعم.
قوله تعالى: له دعوة الحق،
يعني إذن يحفظونه بأمر الله، يبقى يحفظونه من أمر الله يعني بإذن الله، يعني المعنى يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. نعم.
قوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: قوله له دعوة الحق، يقول شهادة أن لا إله إلا الله.
الله أكبر، هي دعوة الحق، هي كلمة الحق، وهي الكلمة كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى التي من استمسك بها نجا. فمن لم يمت على لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، خالصا بها قلبه، وهو يعلم يبتغي بذلك وجه الله، من مات على ذلك نجا إن شاء الله، إما ابتداء وإما عاقبة بعد ذلك، لو دخل النار فعذب فإنه يخرج من النار بفضل الله ثم بفضل هذه الكلمة المباركة التي كان عليها. أما من لم يكن قد أتى بها أو أتى بها ونقضها مع علمه فإنه يخلد في النار أبد الأبدين ودهر الداهرين. نعم.
قوله تعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، قال: هذا مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره، فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد فهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه.
الله أكبر. الله أكبر. ولا يقدر عليه. ثم الذي يبسط كفه يأخذ شيء من الماء، هل يعلق بكفه شيء؟ إذا غمس اليد هكذا مفتوحة باسطة وقد بسطها وأراد أن ينفعها، هل يبقى شيء؟ أبدا. نعم.
قوله تعالى: أنزل من
إذا ليس لهم شيء من الأعمال، حتى ولو عملوا ما عملوا من أعمال صالحة فإنها مهضرة. ولهذا قال سبحانك: بسط كفي المال بغفاء وما هو ببلغي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم.
قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: فأما الزبد فيذهب جفاء وهو الشك، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهو اليقين، كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك.
الله أكبر. الله أكبر. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينه وشكه، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وهذا معنى فيذهب جفاء، وأما اليقين فينفع معه العمل، وهذا معنى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذا أيضا مثل مضروب للقلوب واستيعابها الحق، فإن القلب يأخذ من الحق واليقين على قدره، والناس تتفاوت في اليقين هذا تفاوتها في وادي وأودية القلوب، فهناك القلب المتسع الذي لا تؤثر فيه شهوة ولا شبهة، هناك القلب الذي يضيق بعض الشيء، فهذه قلوب عامرة بالإيمان تأخذ أكبر حظ ونصيب من الإيمان ومما أنزله الله عز وجل. أنزل من السماء ماء إشارة إلى الوحي، إشارة إلى ماذا؟ إلى مادة الحياة، حياة القلوب، وهي ما ينزله الله عز وجل من تشريع. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ضرب المثل للوحي بهذا الماء، كما أن الماء به تحيا الأرض فكذلك الوحي بيحيا القلب. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. فالقلب المتسع سيأخذ من الشرع على قدره، والقلب الضيق سيأخذ من الشرع على قدره، والقلب الذي ليس فيه واد وإن صغر لا يأخذ شيئا. نعم.
قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله وأقاموا الصلاة يعني الصلوات الخمس، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقول الزكاة.
نعم، الصلاة والزكاة. ومن ترك الصلاة كلية كفر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والإيمان والشرك، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أي من ترك الصلاة فقد كفر. وذكر عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. نعم.
قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
أما من ترك الزكاة فإن كان جاحدا لها فهذا كافر، وأما إذا لم يكن جاحدا لها فإنه يكون عاصيا كما جاء في الحديث، فإنه يرى بعد عذابه في المحشر يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا إنما يقال في العصاة ولا يقال في الكفار، إلا في صورة تنازع فيها العلماء، وهي إذا منع الزكاة قوم لهم شوكة ودعوا إلى الزكاة فلم يؤدوها لهم شوكة وقاتلوا على ذلك، فهل يعد هؤلاء من المرتدين أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنهم ليسوا مرتدين إلا إذا جحدوه ولو قاتلوا على ذلك. نعم.
قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني سوء العاقبة.
نعم.
هل يؤخذ من هذا ضابط الكبيرة يا شيخ؟
نعم، فضابط الكبيرة من ضمن ضوابطها ما توعد عليه باللعنة. نعم.
قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: قوله طوبى لهم أي قال فرح وقرة عين.
الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل لا يكون صالحا إلا بوجود شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. طوبى لهم أي فرح وقرة عين. نعم.
قوله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قال قوله أفلم ييأس الذين آمنوا يقول يعلم.
نعم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم.
قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. قال قوله وجعلوا لله شركاء قل سموهم والله خلقهم.
اي نعم، الله خلقهم فجعل له شركاء، قل سموا، سموا من الذي خلقكم غير الله؟ من الذي يرزقكم غير الله؟ نعم.
قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال قوله
فجعلوا، هنا جعلنا بمعنى صيّر، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أي صيّروا لله شركاء قل سموه. وبهذه الآية رد عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى على بشر المريسي الذي جعل بمعنى خلق، وقال بأن هذا أسلوب العرب وهذا الذي جاء في القرآن وكذا، أن جعل بمعنى خلق وعليه، فقول الله عز وجل جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، خلقناه قرآنا عربيا. فرد عليه عبد العزيز الكناني الإمام المتألق بهذا وقال: طيب إذن أنت جعلت خالقا مع الله، فسر لنا قول الله عز وجل وجعلوا لله شركاء، إذن خلقوا له شركاء، إذن يكون هؤلاء خالقين، فهل تعتقد هذا؟ هل تعتقد أن جعل هنا معنى خلق؟ فبهت الذي اعتزل وضل وتجهم. نعم، فإن جعل تأتي ويراد بها الخلق، وتأتي ويراد بها ماذا؟ الصيرور، صيّر، مثل ما قال سبحانه وتعالى جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني صيّرنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. ومثل خلق كقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم.
قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال قوله يمحو الله ما يشاء يقول من القرآن، يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب يقول، وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت في كتاب الله تعالى.
نعم، هذا أيضا وجه في التفسير لقول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالذي رجحه هنا واختار ابن عباس يمحو الله ما يشاء يقول من القرآن، يبدل له ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، كقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثله. يبقى المحو والإثبات متعلقان بماذا هنا؟ بالنسخ والإحكام، فيحكم الله عز وجل بعض الآيات وينسخ الله عز وجل بعض الآيات، وكل ذلك عنده في أم الكتاب أي الناسخ والمنسوخ ومبدل ويثبت هذا بكتاب الله عز وجل، وهذا وجه من أوجه ذكرت في هذه الآية. وأقول لكم أيضا اكتبوا ورائي ما جاء في تفسيري يمحو الله ما يشاء ويثبت من أوجه، من أوجه. فيها أقوال ذكرها المفسرون. الأول قول سعيد بن جبير وقتادة، قول سعيد بن جبير وقتادة يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض، يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، من الشرائع والفرائض. الثاني قول لابن عباس أيضا، قال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. القول الثالث عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما، عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما قال يمحو السعادة والشقاوة أيضا ويمحو الرزق والأجل ويثبت ما يشاء، ويثبت ما يشاء. الرابع قول الضحاك والكلبي إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، يمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قوله أكلت شربت دخلت خرجت، يبقى الأعمال تثبت إلى ما لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. طيب القول الخامس، قال الحسن يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من جاء أجله، أي من جاء أجله يذهب به، ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجل، يعني ما يقبض الله عز وجل من أرواح هذه قد جاء أجلها هذه يمحوها، ومن لم يجئ أجله فإنه يثبت حتى يأتي أجله. السادس قول عكرمة يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، من الذنوب بالتوبة، ويثبت بدل الذنوب حسنات، يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويثبت أيضا بدل الذنوب حسنات، كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. القول السابع قول السدي يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس، طب ما وجه ذلك؟ يمحو ما يشاء القمر ويثبت يعني الشمس، كيف؟ لقوله سبحانه وتعالى فمحونا آية الليل وهي القمر وجعلنا آية النهار وهي الشمس مبصرة. هذا يبين لك أن السلف ما يتكلمون إلا بعلم، وأن أكثر الخلاف بين السلف لما خلاف تنوع وليس تضاد. طيب القول الثامن قول قال الربيع هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم، يقبضها الله عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس الآية. التاسع قول لابن عباس أيضا ذكره عكرمة عنه، قول لابن عباس أيضا ذكره عكرمة عنه، فقال هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء، الذي لا يغير منه شيء. القول العاشر والأخير قاله سعيد بن جبير أيضا، قاله سعيد بن جبير أيضا يمحو الله ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، فلا يغفرها. هذه تقريبا جامع لكلام السلف في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وكلها الحقيقة معنا صحيحة، ولا مانع من أن نقول إن كل هذه الأقوال تدخل في الآية، لأن كل محو في هذه الأقوال وإثبات قد دل عليه الدليل فيدخل في كل هذا، والحمد لله.
نعم. قال قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، قال ننقصها من أطرافها نقصان أهلها وبركتها.
نعم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ننقصها من أطرافها نقصان أهلها وبركتها، يعني لا يكون فيها بركة وأيضا يكون فيها الهلكة والموت. أيضا لأهل العلم في ذلك أقوال، أقولها في دقيقة حتى نصلي العصر إن شاء الله ونكمل بعد العصر، أقول هذه في دقيقة في تفسير قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن جرير رحمه الله، هذه فوائد مهمة يا أخواني، فوائد الحقيقة مهمة جدا لطالب العلم، ولهذا احرصوا يا أخواني على دروس التفسير، احرصوا 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 يا إخواني على دروس التفسير احرصوا، والحمد لله أنتم في البيوت الآن، لنحول بيوتنا إلى قبلة علمية وعملية. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه أولم ير هؤلاء المشركون من أهل مكة الذين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات أن نأتي الأرض فنفتحها له أرضا بعض أرض حوالي أرضهم، يعني حول أرضهم، أي فيعتبرون بهذا، وقد يفتح الله أرضكم له، وقد حصل، فذلك نقصانها، أي الأرض التي نفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه أولم يرى أولئك الأرض نقصها من طرفها، أي نفتحها للنبي صلى الله عليه وسلم أرضا بعض أرض. طيب، وقال بعضهم معناه خرابها وهلاك الناس، أولم يرى أولئك الأرض نقصها من طرفها، أي خراب هذه البقعة، خراب هذه الأرض وهلاك الناس. وقال بعضهم ننقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت، ننقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. قال بعضهم أولم يروا أن نأتي الأرض نقص من أطرافها، أي نتطرفهم بأخذهم بالموت، بأخذهم بالموت. وقال بعضهم ننقصها من أطرافها بذهاب فقهائها وخيارها، بذهاب فقهائها وخيارها. وقد رجح ابن جرير القول الأول، وهو ما يتعلق بفتح الأرض أرضا بعض أرض وظهور النبي، وظهور النبي والإسلام. وبهذا نكون قد أتينا على أهم شيء في هذه الصورة المباركة، وهي صورة الرعد. والله تعالى أعلى وأعلم.